رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على الثقلين بتعاقب الليل والنهار، وامتن عليهم بهذه النعمة العظيمة، فقد قال جل شأنه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وحجة الله البالغة على الثقلين الإنس والجن إنما هي بما أتاح لهم من الفرص وأقام عليهم من الحجة ببعثة الرسل وتنزيل الكتب وإقامة براهين العقل وما يريهم في الآفاق من آياته الدالة على وحدانيته وصدق ما جاء في كتابه. وقد قال في ذلك: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وذلك لتآثر الآيات المسطورة التي هي القرآن والآيات المنظورة التي هي آيات هذا الكون وبدائع صنع الله تعالى فيه. وتعاقب الليل والنهار فيه من إقامة الحجة الشيء الكثير، فلو كان عمر الإنسان وحدة واحدة لما استطاع أن يعتبر ولا أن يتذكر ولا أن يستغلها، لأن استغلالها وهي فرصة واحدة شاق به ويصعب عليه النجاح فيه. أما عند إتاحة الفرصة بتعاقب الليل والنهار وتقلبهما وتكوير كل واحد منهما على الآخر، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فإنه بذلك إذا لم توافقه بيئة أو لم يوافقه ظرف استطاع التحول وينتفع ويعتبر حينئذ. وبهذا يعلم أن نعمة الزمان هي مثل نعمة المكان، فكما أن الأمكنة متفاوتة وأن حاجة الناس إلى تفاوتها قائمة، فمن البلاد ما هو حار دائما ومنها ما هو بارد دائما، ومنها ما يتعاقب عليه الحر والبرد، ومنها ما يكون متوسطا، ومنها ما تلائم طبيعته بعض الناس، ومنها ما تلائم طبيعته آخرين، وكل ذلك بتدبير الله سبحانه وتعالى لهذا الكون. فكذلك الزمان تختلف أوقاته وتتناسب ظروفه مع أنواع العمل. فلما كان عمل الإنسان منوعا وأساسه بابان، أحدهما حسنة المعاد والثاني درهم المعاش، احتاج الإنسان إلى وجود نوعين من وحدات الزمن وهما الليل والنهار. فالليل لمن أراد أن يقوم ويتوب وينيب إلى الله جل شأنه ويتذكر آيات الله ويتذكر نعمه عليه ويتذكر أيضا الوظائف التي وظف بها وما قام به منها وما فرط فيه، فما قام به هو نعمة أنعم الله بها عليه ووفقه لها، وما فرط فيه هو ذنب ارتكبه من تلقاء نفسه وهو محرج إلى التوبة قبل أن يفوت الأوان وقبل أن يحل عليه سخط الله. ولولا نعمة الليل لما تذكر الإنسان ذلك، لو طال النهار فدام أزمنة طويلة دون تقلب فعاش الناس في ضياء مستمر لكان نشاط خلايا المخ ونشاط الأعصاب مستمرا، فيكون الإنسان لا يجد وقتا للراحة ولا للهدوء. ولو دام الليل سرمدا فاستمر الظلام على الناس، كذلك لاستمرت خلايا المخ نائمة واستمرت الأعصاب كذلك في هدوء، ولم يجد الإنسان النشاط الذي يجده في النهار. ولذلك امتن الله بهما معا وبين أنه لو جعل واحدا منهما سرمدا مستمرا لكان ذلك خطرا على البشرية. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى نوع وحدات الزمن، فعمر الإنسان فيه مرحلة الضعف والصبا، ثم بعد ذلك مرحلة القوة والأيدي والنشاط والشباب، ثم تبدأ مرحلة الكهولة والكبر، ثم يصل إلى الضعف والشيبة، ثم يصل إلى الموت. وهذه المراحل كلها فيها عبرة وتذكير، ولذلك يتفاوت الناس فيها. فمن غلبه هواه وشيطانه في شبابه فكان من أهل النسق والطيش، فالفرصة متاحة له إذا بلغ سن رشده وتم أشده أن يتوب إلى الله وينيب. فإذا تجاوز ذلك وقد قصر وندم فالفرصة أيضا متاحة أمامه في حال شيبته لإنابته وتوبته. لكن إذا جاء الموت انقطع الأمل ولم يبق للإنسان عودة إلى هذه الحياة، سيتمنى ذلك لا محالة، لأنه عندما يوضع في قبره يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لكن هذه الذكرى إنما ينتفع بها أولو الألباب، وذلك في قسمين: القسم الأول من كان من أهل التدبر فينتفع بعقله، والقسم الثاني من كان من أهل السماع فينتفع بكلام غيره، ينتفع بوعظ غيره. وقد بين الله سبحانه وتعالى هاتين الدرجتين في سورة الملك، فقال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من كان له قلب هو صاحب التدبر الذي يتفهم بنفسه فتقوم عليه حجة الله البالغة من تلقاء نفسه، فينيب ويتوب وحده وتقطر دمعتاه عندما يذكر الله خاليا فتفيض عيناه، وهو مع الله سبحانه وتعالى بعقله الذي قامت به الحجة على نفسه، وهو ذو بصيرة بذلك العقل. القسم الثاني من ألقى السمع وهو شهيد، فيلقي السمع إلى غيره ويشاهد ذلك. فالذين يلقون السمع منهم من يلقيه فلا ينتفع بما يسمع ولا يعتبر به لأن أذنه غير أمينة، فلا تؤدي ما تسمعه إلى القلب، والقلوب يطبع عليها فيحال بينها وبين ما تنقله الآذان. ومنهم من يسمع كذلك ولكن السماع مقيد بوقت، فيعتبر في وقت السماع، إذا رأى جنازة تدخل باب المغسلة الآن أو تنقل منها تذكر الموت واعتبر، ولكنه سرعان ما ينسى ذلك فينغمس فيما كان فيه من ملذات الحياة الدنيا وشهواتها، وينسى العرض على الله والوقوف بين يديه، وينسى وزن أعماله في الكفتين بين يديه، والميزان له كفتان ولسان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. لكن من ألقى السمع وهو شهيد، أي حاضر لما يسمع، هو الذي ينتفع بعقل غيره وينتفع بموعظته وذكراه، فإذا ألقى سمعه دله ما يسمعه على ما فات من عمره وما فرط فيه في جنب الله، وتذكر أن عليه أن يغير مجرى حياته وأن يبادر للتوبة قبل الختام. فإذا كان المشوار طويلا وبذل في شهواته وملذاته كثيرا من أوقاته، ولم يبقى باب فتنة إلا طرقه، ولم تبقى معصية من معاصي الله إلا نال منها لذته ونصيبه، ولكنه أراد الله به الخير فختم له بخاتمة السعادة، فإنه يتوب وينيب إلى الله سبحانه وتعالى، ولحظة واحدة من عفو الله وتوبته تهدم البناء الذي بناه لمدة سنوات طويلة. ولذلك فإن الذنوب هي حصن إبليس يبنيه على الإنسان، وفي كل يوم يزيده طبقة أو طبقتين أو ثلاثة أو أربعا بحسب ما يرتكبه الإنسان من السيئات. فإذا طال البنيان وتراكم طمع إبليس في سوء خاتمة هذا الإنسان، لأنه قد أحاطه بسور حصين لا يستطيع تهديمه، وبذلك يجتهد إبليس في أن يبقى في غفلته سادرا إلى أن يأتي موعده مع ملك الموت. لكن إذا أراد الله به الخير فدله على طريق الاستقامة والتوبة، تاب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا تقبل الله منه فإن لحظة واحدة من عفو الله تنسف ذلك البناء بكامله وتزيله. فيأسف إبليس ويقول يا ويلتاه، بنيت هذا البناء من المعصية لسنوات طويلة، فجاءت لحظة عفو من عند الله فهدمته وأزالت أساسه. فلذلك إذا وفق الإنسان لهذه التوبة فإن حياته ستتغير بكلية. ومن هنا احتاج الإنسان إلى أن يشاهد عمل غيره، فالذين يراهم الإنسان إذا كان ذا قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لا بد أن يعتبر بحاله، لأنهم إما مقبل على الله، عرف الله جل جلاله فأقبل عليه ونال لذة مناجاته وأنس لقائه وصرف نعمة الله عليه فيما خلقت من أجله فوفق للطاعات، وهذا مجرد النظر إليه عبادة، كما قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقال ولا تعد عيناك عنهم، وهذا ليس فقط أمرا بمجرد النظر إليهم، بل هو أمر بإدمان النظر إليهم والاستمرار عليه. أو معرض عن الله مقبل على ملذاته وشهواته، قد أخذ إبليس بزمامه وخطامه ولم يتحرر طرفة عين، فهو في عبوديته لنفسه وهواه وشهواته قد ألقى الزمام لإبليس واتبع خطواته، فهو سائر في طريق الردى، كل يوم يزداد من الله بعدا، وكل يوم تظلم بصيرته ويسود قلبه وتنكت فيه النكات السوداء حتى يكون قلبه كالكوز مجخيا مسودا مربادا لا ينجو من فتنة ولا تنبو عنه فتنة أيا كانت. وهذا أيضا حاله موعظة وذكرى وعبرة، فقد يكون تام العقل وقد يكون مثقفا يحمل شهادة عالية، وقد يكون من وسط اجتماعي رفيع، وقد يكون من وسط مادي ميسور، ولكنه مع ذلك أعمى الله قلبه وأغفله عما خلق من أجله، فهو يسير فوق الأرض كما تسير الأنعام والبهائم، وحاله شر من حال البهائم والأنعام. فالبهائم عذابها إنما هو في هذه الحياة فقط بما تلقاه، لأنها لم تكلف ولم تمتحن بالتكاليف، ويوم القيامة تحشر لتقوم بها الحجة على غيرها. فمن كان يملك كثيرا منها ولا يؤدي زكاته بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها صغيرة ولا كبيرة، ليس فيها عقصاء ولا عرجاء تطأه بأولافها وتنهسه بأسنانها وتنطحه بقرونها، كلما مر عليه آخرها وعيد إليه أولها حتى يفصل بين الناس. وفي ذلك الوقت يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، ثم بعد ذلك تذهب البهائم في الرياح ولا يبقى لها أثر إلا ما كان منها معدا لنعيم أهل الجنة أو لعذاب أهل النار فيبقى. والإنسان الغافل عن الله سبحانه وتعالى حاله شر من حال الأنعام، لأن الحياة الدنيا تمتع فيها كما تتمتع الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالأنعام ليست النار مثوى لها، وهؤلاء النار مثوى لهم، فنعيمهم هو ما يقدم لهم في الحياة الدنيا، لأنهم يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، نسأل الله السلامة والعافية. وإما متوسط يتذبذب، تارة هو مع الصالحين فإذا سمع النداء جاء إلى المسجد وصلى، ولكن فيما بين الصلاتين يمارس الربا أو الكذب أو الغيبة أو النميمة أو سماع الفحشاء والمنكر، فهو تارة مع الصالحين وتارة مع من سواهم. وهذا التذبذب والتردد إنما هو بمثابة الذي يغزل ثم يعيد الغزل صوفا بعد أن أتمه. فهو يجتهد في عمل شاق ويسعى لوصول البناء إلى تمامه ثم يهدمه ثم يعود إليه من جديد. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. وهو بمثابة التي تنقض غزلها تنكث غزلها، فهي تشده وتجتهد وتتعب وتسهر وتتعب نفسها وتفكيرها في إقامة غزلها، ثم ترده وتنكثه بعد ذلك فيكون عملها باطلا. وهذا التذبذب فيه خطر عظيم على الإنسان، لما فيه من ضياع الوقت والعمر، ولما فيه أيضا من الإهانة والمشقة. فالإنسان لا هو استراح فأراح الآخرين من كده وتعبه، ولا هو عمل عملا مستمرا واستمر في طريقه فيقطع شوطا منهم، فهو دائما في مكانه يتعداه الآخرون. وتجدون هذا النوع من الناس ينشأ ناشئ الفتيان فيجده قد سبقه إلى هذه الحياة، وقبل ميلاده كان من المصلين وكان من الصائمين في رمضان وكان من الذاكرين في بعض الأحيان، ولكن يتعداه الجيل الناشئ فيتقدم عليه في الإيمان وزيادة التقوى والعلم والقرب من الله سبحانه وتعالى ويبقاه على الأثر. فدائما كلما تعداه جيل أنس بالجيل الذي بعده. فهذا النوع من الناس أيضا موعظة وعبرة، وحاله غريب جدا. فلذلك يعتبر الإنسان إذا ألقى السمع وهو شهيد بحال كل من يراه، وبالإمكان أن يعتبر أيضا بحال ما لا يعقل من الحيوان وكذلك من الجمادات، فاعتباره وذكراه فيها أمر عجيب جدا. فقد كان الحسن البصري رحمه الله يحفر قبرا في بيته فإذا خلا بنفسه اضطجع فيه، ثم قرأ قول الله تعالى: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويبكي ثم يقوم فيبادر العمل. فيكون هذا بمثابة الوقود الذي يكون انطلاقا جديدا في سرعته إلى الله سبحانه وتعالى وإقباله عليه، لأنه يتصور أنه قد وضع في القبر وبداله من الله ما لم يكن يحتسب، وقدم إلى ما قدم، ثم أتيحت له فرصة العود مرة أخرى إلى الحياة الدنيا بعد أن شاهد وإيقن، وبذلك يكون قد نال ما سيتمناه جميع الناس في المستقبل ولم ينالوه. والإنسان إذا كان عاقلا فإن اعتباره بغيره واتعاظه بحالهم، وهو يرى كل يوم وفد الآخرة منهم من هو أكبر منه ومنهم من هو أصغر ومنهم من هو معاصر له ومنهم من هو أعلم منه ومنهم من هو أذكى منه ومنهم من هو دونه، ويراهم جميعا ينطلقون إلى ما هنالك ولا يرجعون إلا عند النشور، فتلك عبرة للمعتبرين وذكرى للمتفكرين. وإذا أدرك الإنسان أنه في عمره يمضي عليه العقود، هذا عقد من الزمن أي 10 سنوات تعقد فيها الأصابع فكملت، ثم يبدأ عقدا جديدا قد لا يكمله، فإذا امتن الله عليه فأتمه فبلغ 20 سنة فسيبدأ عقدا جديدا أيضا إذا أذن له بإتمامه، وهكذا. وكل عقد هو طور من أطوار العمر ومحطة من محطاته. ثم في كل عقد من العقود أيضا سنوات، والسنة فيها 4 فصول، والفصل فيه شهور، والشهر فيه أيام وليال، واليوم والليلة فيهما ساعات، والساعات فيها الثواني، وكل ذلك آيات من آيات الله وعبر قائمة. فيحتاج الإنسان إذن إلى أن يعتبر بهذه السنوات والأيام والليالي. فنحن الآن في شهر رجب المحرم من هذا العام، وكم من إنسان شهده في العام الماضي وهو الآن بين الجنادل والتراب، كم من إنسان أيضا عاش في شهر رجب الآن وهو يعد نفسه لرمضان ويتهيأ له ولكنه لن يدركه، وكم من إنسان سيدركه لكن لن تتاح له الفرصة في رجب القادم أبدا، ولن يأتي عليه إلا وقد بدا له من الله ما لم يكن يحتسب ورأى ما هنالك. فإذا كان الحال كذلك وأيقناه فعلينا أن نبادر لاستغلال الفرص قبل فوات الأوان وأن ننتهز هذه الأوقات العظيمة. وقد قال الحسن بن أبي الحسن رحمه الله: إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره. فقد فرطنا في جنب الله وضيعنا كثيرا من الأوقات ولا نشعر بضياعها إلا إذا وفقنا لاستغلال ما يقابلها. فإذا وفق الإنسان لقيام ليلة من الليالي أو لدراسة كتاب من الكتب أو لقراءة ما يحفظه من القرآن أو لانتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد أو لحضور درس فيه، فسيجد أن مستواه قد ربى وارتفع وأنه قد استغل الوقت في ما ينفعه ويجدي. فيجد أن الأوقات الماضية التي كان يمضيها في السمن الذي لا فائدة فيه أو فيما لا نفع فيه حتى من المفضولات أو من لغو الكلام، فيجد أنها قد ضاعت وذهبت بجزء من عمره وبجزء من قواه وسمعه وبصره وقلبه، ذهبت بكل ذلك بحيث لا يرجع. ولهذا قال المواق رحمه الله: حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يمر إلا ولله عليك فيه خطاب جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فيه؟ فصحف الأعمال تطوى وترفع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الرفع منه ما هو سنوي ومنه ما هو شهري ومنه ما هو أسبوعي، حتى في الأسبوع فرصتان لرفع العمل، ترفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين ويوم الخميس في كل أسبوع، ثم منه ما هو يومي، والذي هو يومي أيضا فيه فرصتان في صلاة العصر وصلاة الفجر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيرتفعون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. والمقصود هنا عباده المبرزون المتميزون لا عامة الخلائق، وهم الذين يستحقون هذا اللقب، لقب العبودية لله الذي هو أشرف ألقاب المخلوقين، ولذلك أثنى الله به على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام التفضيل فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يقل برسوله ولا نبيه ولا خليله بل قال بعبده، تنويها بشأنه ورفعا لمقامه. ثم إن هذه الأوقات إذا تعود الإنسان على استغلالها ولو كان ذلك في أمر جاد أيا كان، فإنه عندما يتكاسل ويجلس سيجد أن القليل من الوقت يمكن أن يستغل في الكثير من العمل. والمسافر إذا جلس ولم يقطع المسافة فالوقت اليسير الذي يمضيه سيفوته في الرفاق بمسافات شاسعة جدا يشق عليه إدراكها. فإذا كنت مسافرا إلى الدار الآخرة ومعك رفاق وهم كثير وأنت في سباق معهم فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فأنت في سباق معهم ومع الزمن، فإذا نمت وهدأ بالك فسيفوتك الرفاق وسيقطعون من المسافات ما لا تستطيع إدراكه أبدا. ولذلك عليك أن تجمع بين عمل الليل وعمل النهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. لا يستطيع الإنسان أن يجعل وقته كله للدار الآخرة، فله ضرورات دنيوية وله حاجة إلى الراحة، ولبدنه عليه حق ولعينه حق ولزوره حق ولزوجه حق، وعليه أن يعطي كل ذي حق حقه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ولا يستطيع الإنسان أن يعيش مع الله دائما في حال المراقبة والمشاهدة لكن ساعة وساعة. فلو أن العباد جميعا كانوا على ذلك المستوى لصافحتهم الملائكة في الطرقات ولا أو كشفت لهم الغيوب ورأوا الأمور التي هي أسرار لا يمكن كشفها الآن في هذه الحياة، ولذلك لا بد أن يبقى من الأوقات ما يصرف من الأمور الأخرى. لكن مع هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة استغلال ثلاثة أوقات، هي أوقات الذروة وأوقات الغفلة. استعينوا بالغدوة، أول النهار هذا وقت البركة فيه، هذا الوقت الذي ينام عنه كثير من الناس وينشغلون فيما لا نفع فيه، وترى البهائم تغدو فيه والطيور وغيرها تغدو في هذا الوقت، تستغله استغلالا عجيبا، كما في الحديث: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو الطير في الصباح الباكر عندما ينشق الفجر، تخرج من مكناتها وتبدأ مشوارها اليومي، والبهائم أيضا تبدأ رعيها من هذا الوقت، والجادون أيا كانوا يبدأون عملهم ونشاطهم في هذا الوقت. فلذلك الغدوة وقت مباركة، على الإنسان أن يغدو فيه وأن يعلم أنه في سباق وأنه تاجر وأن رأس ماله هو هذا الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ثم بعد هذا قال: والروحة، فآخر النهار هو ختامه، وهذا الوقت الذي أنتم فيه وقت عظيم جدا، وبالإمكان أن يعوض فيه الإنسان ما مضى، وهو الوقت المضروب لهذه الأمة. فالأمم من قبلكم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حالها وضرب لها مثلا عجيبا، ضرب مثلا لهذه الأمم الثلاث، اليهود والنصارى والمسلمين، بملك دعا عمالا فعملوا من الصباح إلى أن ارتفعت الشمس وتعالى النهار على قراط قراط، ثم دعا عمالا آخرين فعملوا من ارتفاع النهار إلى العصر على قراط قراط، ثم دعاكم فعملتم من العصر إلى الغروب على قراطين قراطين. فقالت اليهود والنصارى: أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا واحدا. فقال: فهل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. فقال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فنحن السابقون من ناحية العرض على الله والوزن يوم القيامة، ونحن الآخرون من ناحية الوقت، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، لكن هدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ووفقنا ليوم الجمعة وهو يومهم الذي اختلفوا فيه، والناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. فهذا الوقت الذي ضرب مثلا لهذه الأمة من العصر إلى غروب الشمس وقت عظيم جدا، بالإمكان أن يراجع فيه الإنسان محفوظاته، وأن يكثر فيه الذكرى حتى يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وبالإمكان أن يتعلم فيه الشيء الجديد، وبالإمكان أن يتدبر فيه مسيرة حياته في هذا اليوم، فيبادر لتدارك زلاته وأخطائه. فأنت قمت من الصباح فاستيقظت، فأعاد الله إليك حياتك وسمعك وبصرك وعقلك وجهازك العصبي، وكان بالإمكان أن يأخذها. فأنت ترى كثيرا من الناس يموتون في نومتهم، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فترى كذلك كثيرا من الذين أخذت أسماعهم أو أبصارهم في نومتهم، وترى آخرين أخذ إحساسهم فاستيقظوا وقد فقدوا الإحساس، لا يستطيعون حركة ولا مساسا. فإذا أنعم الله عليك فرد عليك حياتك، ورد عليك عقلك، ورد عليك سمعك، ورد عليك بصرك، ورد عليك قواك، فهذه نعمة عظيمة، وردت عليك للتكليف وللقيام بمهماتك في هذا اليوم، فبادر إلى استغلال خطتك. فإذا جاء وقت العصر عليك أن تحاسب نفسك: كم كانت واجباتك اليوم؟ كم كان عليك من الفرائض في الصلاة؟ كم كان عليك من الواجبات؟ كم كان عليك في طلب العلم؟ كم كان عليك في وردك اليوم من القرآن؟ كم كان عليك من صلة الرحم؟ كم كان عليك من برور الوالدين؟ كم كان عليك أن تقدمه في مسابقتك مع أقرانك ونورائك في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والازدياد من الخير؟ فإذا حصل تقصير بادر لاستغلال الفرصة قبل فواتها قبل غروب الشمس، فادركها في آخر اليوم. ولك في ذلك موعظة وعبرة، فأنت ترى الشمس حجة فقد طلعت كطلوع شبابك أنت، وها هي تغرب مكسوفة كحالك عند الموت. ولذلك قال الماوردي رحمه الله: أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس، فليفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس. فإذا تبت وأنبت فإن توبتك قاضية على ما سبق، كما قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ومعنى الكرة الرجوع إلى الحياة الدنيا مرة أخرى، لو أن لي كرة أي رجوعا إلى الدنيا، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فلذلك لا بد إذن أن تجد تقصيرا في العمل أو توفيقا فيه وإحسانا، فالتوفيق حظه الشكر لأنه نعمة أنعم الله بها عليك فقيدها بشكرها، والتقصير حظه التوبة لأنه إساءة إلى نفسك وظلم لها فبادر للتوبة منها قبل فوات الأوان. قد يتدرب الإنسان على استغلال بعض الأوقات حتى لو كان من الغافلين في الأصل عن أمر الآخرة، ولذلك نجد كثيرا من أهل الدنيا من اليهود والنصارى الجادين في حياتهم يستيقظون في الصباح الباكر فيعملون في ساعة الصباح ثم يجتهدون في ساعة المساء، لكن تبقى الدرجة لأهلها وهي استغلال زلف من الليل في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة الليلية. فالإنجليز يسمون السابعة صباحا الوقت المقدس، فهذا الوقت عندهم مقدس لا يمكن أن ينام فيه الإنسان، بل هو وقت عمل لا بد أن يخرج الإنسان فيه للكسب ولأمر الدنيا. وكذلك فكثير من الجادين الممارسين للأعمال إذا جاء وقت نشاطهم خرجوا ولو لم يكن لديهم نشاط في ذلك الوقت، فإذا كانوا طلابا فكانوا يدرسون فيخرجون إلى مدارسهم في وقت الغدوة ويرجعون منها في وقت الظهيرة، فجاء وقت الإجازة الصيفية كحالنا الآن لم يذهب هذا الوقت سدى لأنهم تدربوا على استغلاله وتدربوا بتقسيم الوقت كذلك على تنظيمه، فيجعلون وقتا للمذاكرة والمراجعة ووقتا لحفظ الجديد ووقتا للعبادة ووقتا لاكتساب خبرات ومهارات تنفعهم ووقتا لكسب مادي، وبهذا يكونون من أصحاب الجد، وأصحاب الجد هم الذين يبقى لهم تأثير بعد موتهم. أصحاب الهوايات ومن ليس جادا يعيش حياة عادية ويموت موتا عاديا فلا يلقي أثرا بعده في هذه الحياة، أما من كان من أصحاب الجد والتشبيه فإن كل وقت يمر عليه يحاول أن يترك فيه بصمة في هذه الحياة الدنيا. وتعرفون قول علال بن عبد الله الباسي رحمة الله عليه: أبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا راق لي نوم وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. إذا كان الإنسان عاقلا وقد تدرب في أيام الدراسة على استغلال الوقت فعليه أن لا يضيع هذه المكاسب التي اكتسبها في تنظيم وقته واستغلاله. نحن كنا في هذه البلاد شعبا بدويا وكان كثير من أوقاتنا يضيع سدى، فكثير من طلاب العلم الذين هم خيرة المجتمع وهم نبراس العصر ضاع كثير من أوقاتهم كان بالإمكان أن يستغلوها، والنوادر منهم هم الذين استغلوا الأوقات ولذلك تركوا الأثر البالغ. ورحم الله الشيخ يحيى بن عبد الودود رحمة الله عليهما، فقد كان في وقت الطلب عند آل محمد سالم ليس لديه وقت للنافلة إلا ركعة الوتر، وليس لديه وقت لإكمال أذكار ما بعد الصلاة لأن مراجعة الدرس أعظم منها، فكان يسلم من الصلاة فيقول السلام عليكم، عبد اللطيف قل وإن جن، عبد اللطيف زميل له يدرس معه فيقول قل وإن جن، وهذا بداية درس من مختصر خليل وإن جن نور السلطان، فالوقت كله مستغل. ولذلك خرج بعد صلاة المغرب، لا قبل صلاة المغرب، في حاجة لشيخه الحسن بن زين، فلما حان وقت المغرب إذا هو عند شجرة قد أوقد فيها أهل البادية النار فجلس عندها ليصلي المغرب، فلما صلى المغرب إذا ضوء النار مشع فأخذ باب الإضافة من الأدلية وبدأ يذاكر فيه ويراجع إلى أن طلع الفجر ولم يصلي العشاء لأنه قد استغرق في الدرس ولم يشعر بالزمن، فيمضي الزمن وهو مشغول منهمك في الدراسة. وقد كان بعض أسلافنا كذلك كما حصل للإمام الشاطبي، فقد كان إذا بدأ التأليف يذهب إلى بستان ليس فيه أحد ويخرج صائما، وفي كثير من الأحيان ينسى أنه صائم فلا يتذكر ذلك إلا في وسط الليل يتذكر أنه اليوم كان صائما ولم يفطر لانشغاله بالتأليف والتفكير في عويصات المسائل العلمية. وهذا الجد والتشمير هو الذي يجعل الإنسان إسوة لمن وراءه ويعيش حتى لو انقضى عمره الدنيوي في هذه الحياة ينقضي عمره الأكدار والمشكلات ويبقى عمر زيادة الأجور وزيادة الذكر والرفعة مستمرا. فالشاطبي وأبو عمر بن عبد البر والنووي وغيرهم من أئمة الأعلام الذين استغلوا أوقاتهم استغلالا حسنا مضت أعمارهم الدنيوية التي فيها الأكدار والأمراض والأذى والحمى وغير ذلك، لكن بقيت أعمارهم التي فيها الذكر والأجر مستمرة لا تنقطع. أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم. فلذلك هم أحياء بيننا الآن ونحن نقرأ كتبهم فنناقش أفكارهم وعلمهم ونستنير بها، كما قال ابن هلال رحمه الله لنا جلساء ما يمل حديثهم الإباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم من مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب وإن قلت أموات فلست مفندا. واستغلال هذه الأوقات هو عقل وتدبير، وسيحمد الإنسان ربه ويرى أثره عليه. والغريب أن الإنسان إذا استغل وقتا من الأوقات فيما هو نافع سيتعجب كيف كان يضيع عليه مثل هذا الوقت. إذا جلست الآن من بعد العصر إلى صلاة المغرب في المسجد ستتعجب في الأيام الماضية هل كانت مثل هذا اليوم أو هذا اليوم أبرك منها وأكثر أطول، لأنك وجدت وقتا تقرأ فيه 10 أحزاب، وجدت وقتا تراجع فيه معلوماتك، وجدت وقتا تحفظ فيه درسك، وجدت وقتا تشد فيه وتمنع فيه جوارحك من المعصية، وجدت وقتا تقبل فيه على الله سبحانه وتعالى فيقذف في قلبك من أنواره ومن محبته وتتعرض فيه لنفحاته، فكان استغلال هذا الوقت بركة في عمرك ونبراسا له. ومثل ذلك إذا استيقظت في جوف الليل فقمت وتوضأت وذكرت الله سبحانه وتعالى وصليت ما كتب الله لك، تعجب هل كل الليالي الماضية كانت مثل هذه الليلة أو هذه الليلة أطول من الليالي، لأنك تجد أن فيها بركة يمكن استغلالها. وقد جرب كثير من الناس في هذا أشياء عجيبة جدا، فقد كان كثير من السلف الصالح لهم أوراد طويلة جدا يفعلونها يوميا، مثلا ورد علي بن أبي طالب رضي الله عنه من النافلة 100 ركعة يوميا، ورد عثمان ختمة في كل ليلة بالقرآن، تارة يصلي به في ركعة واحدة بالقرآن كاملا يوتر به. ولذلك يقول فيها أحد الصحابة: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل ترتيلا وقرآنا، رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. ومثل ذلك ما كان لمن بعدهم، فالإمام البخاري رحمه الله كان إذا انتهى من عمله المعتاد واضطجع لينام عد له بعض من حوله أن يقوم 12 مرة، يقوم ويوقد المصباح ويكتب ثم ينام، ثم يقوم ويوقد المصباح ويكتب ثم يطفئه وينام، إلى أن يعد 12 مرة في الليلة الواحدة. كثير من الناس الآن لياليهم وأيامهم تمضي سدى وقد نزعت منها البركة، فإذا استيقظ من الليل لسعته عقرب أو وجد ألما أو كان به رمد طالت عليه الليلة، لأنه لم يعرف استغلال الليالي والانتفاع بها. وهذا الذي كان أهل الجاهلية يعرفونه كما قال الأعشى: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا. فأهل الليل يستغلونه ويبادرون الصباح، وعند الصباح يحمد القوم السرى، وبذلك يجدون الأبواب مشرعة مفتوحة، كما قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فأقبلوا على الله سبحانه وتعالى في وقت غفلة الآخرين وهم يتلذذون بذلك، يتذكرون أن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم من يغطون في نوم وغفلة، وقد لا نالوا في هذه اللحظات لذة المناجاة والإقبال على الله سبحانه وتعالى وعرض حوائجهم وطلباتهم، لا يشكون من الزحام على الأبواب، أبواب المكاتب يتزاحم الناس عليها ويشكون ممن يتقدم إذا أخذ وقتا أكثر من الوقت المسموح به، لكن أهل الليل لا يجدون هذه المزاحمة، وهم بذلك يتذكرون لذة النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة: إنكم سترون ربكم كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. كما أن أهل الجنة يرون وجه الله الكريم جل جلاله لا يضامون في رؤيته ولا يحجب بعضهم بعضا عنهم، وتتفاوت رؤيتهم بحسب خشوعهم وصدقهم، وتتفاوت زيارتهم لله تعالى كذلك بحسب مستواهم بالتقريب، فمنهم من يزوره في الجمعة في مقابل الجمعة، ومنهم من يزوره في الشهر، ومنهم من يزوره في السنة، ومنهم من يزوره في أيام الأعياد، ومنهم من لا يحجب عنهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أهل الجنة في نعيمهم إن سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب الرحيم، فلا يلتفتون إلى فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. فأهل الليل الذين يقومون في وقت غفلة الناس يتذكرون أنهم يوم القيامة لا يضامون في رؤية الله جل جلاله، وأن أهل الهمم الدنية قد شغلوا الآن وهم يغطون في نومهم، وأن ذوي الهمم العالية هم الذين عرفوا فلزموا وهم الذين بادروا قبل فوات الأوان وجد بهم السير إلى الله جل جلاله، وتذكروا قوله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهم مقبلون على الله سبحانه وتعالى، جادون في الإقبال عليه، وبذلك يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ومثل ذلك رجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، كل أولئك كانوا من الذين لم ينشغلوا عن الله سبحانه وتعالى، فاستغلوا الأوقات بما هو نافع مذنب مقرب من الله سبحانه وتعالى.